بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. تعيش أمتنا هذه السنوات نكبات وألاما شديدة، صدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: وأمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم وثاء كغثاء السيل. ولذا وجب على الأمة الالتفاف حول نفسها واعتصامها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتأخذ بالأسباب كلها وتواجه عدوها الذي اكتنفها من كل جهة يتربص بها الدوائر: عدو ظاهر في الخارج وعدو باطن في الداخل، وإعلام يبرر للعدو جرائمه ويحسن أفعاله ويضفي عليها القداسة والشرعية لنرضى بخزينا وذلنا ونعود باللوم على ديننا وأنفسنا وعلمائنا. ولهذا كانت هذه اللقاءات بعنوان: واجب الأمة تجاه المستضعفين. لنلتقي الليلة في أول حلقاتنا نتحدث فيها عن قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، مع صاحب الفضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر، العضو الهيئة العامة لرابطة العلماء المسلمين. فأهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الفضيلة.
وأهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين، وفقكم الله وسدد لكم.
حياكم الله جميعا، ونسعد أيها الإخوة والأخوات بمشاركاتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة. أولى محاورنا صاحب الفضيلة، نريد أن نتكلم عن هذا الموضوع. لماذا بالذات هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع ما دام موضوع العام هو الدفاع عن المستضعفين، الدفاع لا يمكن أن يتم إلا بقوة، ولذلك الواقع كما أشرتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. انظر الواقع الآن في العراق مثلا، لنأخذ مثال وليس على دل الحصر، وسوريا، مع أننا يجب ألا نهمل ما يقع من قديم في فلسطين وما يقع في اليمن الآن عن طريق هؤلاء الحوثيين المجرمين وأتباعهم.
نعم.
وكذلك في أفغانستان وباكستان منذ قرابة في أفغانستان 20 سنة كما تعلمون، والدماء تسيل، وما في أريتريا وما في بورما. صحيح. أن اتجهت إلى المسلمين في بلد تجد هذه الدماء النازفة.
صحيح.
لكن نقول نضرب بها المثال لأنها كواقع حي، نجد اشتراك جميع قوى الكفر في ما يحدث في العراق وفي الشام تماما. تجد في العراق الرئيس هو أمريكا وعملتها إيران، وأكرر على هذا هي عملتها.
نعم.
وكذلك في الشام روسيا وحليفتها أيضا إيران المجوسية.
صحيح.
وكلاهما في إيران، في العراق مدعومة من روسيا، وفي الشام مدعومة من قوى الغرب أمريكا، سواء الدعم المباشر أو السكوت، مع ما أشرتم إليه من حلفاء من المنافقين العرب حقيقة، الذين ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب سماهم الله إخوان، وهذا هو الواقع الآن، دماء تنزف وجراح وهم يتآمرون مع هؤلاء. وقليل من الدول التي لها مواقف معروفة خاصة فيما يجري في الشام، مثلا كالمملكة العربية السعودية أو تركيا وقطر أيضا، وبعض الدول حتى لا يكون على سبيلها. قد يقول قائل: أين اليهود؟ اليهود هم المحرك، ولا أبالغ في هذا، أو تراعى مصالحه في كل ما يجري، لأن الغرض هو إيجاد دويلات طائفية ليأمن اليهود في فلسطين، ولن يأمنوا بإذن الله، فهم مركز الحوار. إذن في خلال هذا الواقع المؤلم، وكما أشرت في كلماتك المقدمة الجميلة أيضا، الأعداء من الداخل من المنافقين والعلمانيين وغيرهم الذين مع كل أسف يعتبرون الولاء والبراء على التراب وليس على العقيدة ولا على المبدأ ولا على أخوة الإسلام. وتعرف أولئك الذين حتى في بعض إعلامنا أو في وسائل الإعلام الحديثة الذين رحبوا بتدمير الموصل وتدمير الفلوجة، نعم، علانية بتغريداتهم رحبوا بهذا، نعم، وقالوا إن الفلوجة كلها بلاد الغلاة وغيرك، وهذا كذب طبعا. وقلت هذا حتى هنا قبل فترة طويلة، يكفي أنهم فرحون بما يجري في داخل الفلوجة والموصل وأكيد في حلب وغيرها
بلا إنسانية
ولا دين،
ولو قتل غير المسلمين، نعم، لبكوا على ذلك وتألموا.
وقد حدث هذا، يعني نعم، حدث عندما يقتل فرد من الغرب ماذا يحدث حتى من أولئك هؤلاء الليبراليين أو العلمانيين. طبعا لا أعمم الحكم، أنا أقول عدد منهم يجب أن ننصت في كلامنا، ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لكن تجد ماذا يفعلون، حتى بعضهم يكاد يلبس السواد، نعم، في حزنا على قتل شخص من هؤلاء الغرب أو غيرهم. ولا يعني هذا أننا نقر القتل في الغرب أو غيره، لكل حالة ما يناسبها من الحكم.
نتكلم عن العدل،
نعم، بينما هنا تقتل الدماء بالآلاف وتدمر البيوت والأطفال والرجال
وعلى المدنيين الذين
أخذوا هذا
للمشاهدة،
نعم، ولا أقولهم ساكتون بل يؤيدون صراحة كما حدث في الفلوجة أو الموصل أو غيرها.
أحسن الله إليك. قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هو مفهوم القوة في هذه الآية؟
حقيقة هذه الآية عجيبة جدا، وهي في سورة الأنفال كما تعلمون. يقول الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، حقيقة هذه الآية عجيبة جدا، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. القوة هنا، وهي لعل التركيز في حديثنا هنا، أن كما ذكر المفسرون وبالذات كالإمام إمام المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري نص في تفسيره العظيم على أن القوة هنا ليست محصورة بالقوة المادية، فهي نكرة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهي نكرة تعم كل قوة، أي قوة معنوية أو حسية. بل حتى إن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو يتكلم عن هذه الآية بالنص، نعم، ولولا أنني لا أحب القراءة في مثل هذه اللقاءات لكن أنا أنقل المعنى ما قاله، بيّن أن القوة تشمل كل أنواع القوة وليست خاصة بنوع من هذه الأنواع. فلذلك حديثنا الذي نريد اليوم هو من هذا الجانب، أن القوة أنواع وليست قوة واحدة.
أحسن الله. طيب هذا يقودني إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن القوة الرمي، كيف نجمع بين الآية وبين هذا الحديث؟
أنا أقول لك هذا كلام العلماء حقيقة، ولعلي عندما أذكر كلام الإمام بن جرير الطبري يقول صحيح هذا الحديث، هو حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح، قال في مسلم وغيره، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو على هذا المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
هل يعتبر هذا تخصيص؟
نعم، هنا الآن جاء كلام ابن جرير الطبري قال أولا هذه القوة تعني كل قوة، كل قوة يمكن أن نواجه بها العدو ممكن. قال فيقول قول قائل ماذا نعمل في هذا الحديث كما أشرت أنت في سؤالك. قال ليس في الحديث دليل على الحصر أبدا، صحيح. إنما هو ذكر أبرز أو نوع من أهم أنواع القوة، ولا يعني النفي أو الحصر عن غيرها، نعم، إنما وأنا أضيف
يعني كمثال ومن أعظم الأمثلة،
نعم،
يكون الرمي في مقدمة،
نعم،
هذه القوة
للحاجة إليه. ولذلك جاء أحد المعاصرين وكتب كتابه قال لو تنظر في واقع الحروب كلها تجد أن القوة المادية الرمي وأيضا الخيل كما ذكر جل وعلا، لاحظوا هذه فائدة سأذكرها الآن تدبرية، تجدها موجودة في كل الحروب، تجدها موجودة أن القوة هي التي تخرج العدو، لكن من أبرزها طبعا حتى لا يختلف حديثنا هي قوة هذا الأمر. أنا لفت نظري شيء، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طيب رباط الخيل قلوب مادية، لاحظ، والخيل فيها السهام وغيره، مما يدل على أن القوة الأولى ليست محصورة في القوة المادية. نعم، لو كانت محصورة بالقوة المادية أي قوة السلاح، وأنت تعرف أن الخيل في السابق هو أقوى ما يواجه بالأعداء طبعا، والذين على الخيل يرمون أيضا، مما يدل على المعنى الأول، لأن العطف يقتضي المغايرة، ليس محصورا بقوة السلاح، إنما لما كأنه ذكر كل القوة ذكر نوعا من أنواع القوة المهمة جدا والمؤثرة وهي قوة الخيل. اليوم ينوب عن الخيل الطائرات، ينوب عنها السلاح، ينوب عنها الرمي، المدرعات، كل هذه
القوة. الرمي من بعيد.
نعم أيضاً نعم المنجنيق، نعم المنجنيق وغيره. ولا تزال يقول أيضا أحد الأخوة سبحان الله تأكيد الحديث، يقول لا تزال المدفعية مع كل هذا التقدم مؤثرة، سواء المدفعية الأرضية أو من خلال مدفعية الدبابات أو الطائرات
أو الجوية. نعم.
أو حتى الجوية. نعم. فكلها تعتمد على إطلاق سواء صواريخ وهو نوع من الرمي. نعم كلها تطلق، حتى السفن
يعني تحدث نكاية بالعدو.
نعم في العدو
ويسلم الجيش من بعد.
فيبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أشير شارخ، قد يقول قائل طيب هنا ألا أن القوة الرمي؟ أقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ طيب لو أن رجلا جاء ودخل يوم التاسع في عرفة، فلما انتهى يوم عرفة مشى إلى أهله، هل حج؟
لا حج.
ما حج.
نعم.
بقي عنده أركان،
بقيت واجبات
أركان. نعم. ليس فقط واجبات، أركان.
نعم.
نعم. كالطواف، الإفاضة، كغيرها من أركان الحج. لكن ينقلب
لكن
على الحج
وأبرزها،
لأن أبرزها وأهمها. هكذا. فكذلك هنا ألا إن القوة الرمي لا يعني الحصر، كما قال ابن جرير الطبري وغيره ترى من المفسرين. أنا أريد أختصر، فكلهم يذكرون ويشيرون أو كثير منهم لهذا المعنى. لأنه قد يتبادر مع حديث عقبة إلى أن فقط الرمي، وهذا غير صحيح.
الأمة الإسلامية تكتنفها مخاطر كثيرة، ما هي هذه المخاطر التي تكتنف هذه الأمة؟
حقيقة الأمة تكتنفها مخاطر ليس في قضية الاستعمار أو السلاح الذي أشرنا إليه، الحقيقة مخاطر عقدية وهي من أخطر المخاطر. يعني الآن خذ مثال، أعطي مثال، مخاطر من عدوها اليهود أو النصارى، لكن من داخلها داخل إطار الأمة أخطر. يعني مثلا ما تقوم بإيران المجوسية، وأنا أقول دائما وأكرر إيران ليست حتى شيعية، ليست شيعية،
هذا صحيح،
بل إيران حقيقة هي عدو للإسلام والمسلمين. إيران لا أبعد ما تكون عن الإسلام، بينما مع كل الناس من الخطورة أن هناك من المخدوعين لما قامت ثورة إيران قبل قرابة 40 سنة كما تعلمون، هناك من ذهب يهني الخميني، وأنا سمعت وناقشت أناس يرون أنها قامت دولة الإسلام طبعا بما يرون من واقع الأمة، سبحان الله. فأيضا من داخل الأمة الآن الخلل العقدي، مؤتمر مثلا الشيشان كما تعلم، هذا مخاطر عظيمة جدا ولها تأثيرها. نعم إيران الآن تمتد في عدد من الدول الأفريقية وأيضا دول الاتحاد السوفيتي، وهذا اليوم كنا في نقاش في هذا الأمر، بسرعة بدون قتال بدعوى الدفاع عن أهل البيت، وهم أعداء البيت. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته ولا شك. نعم. ولكنهم يكفرون الصحابة إلا 13 كما تعلم. فإذا أمام الأمة مخاطر حقيقة عقدية إعلامية في قضايا البراء، قضايا مخاطر اقتصادية، مخاطر أيضا استعمار جديد الآن يفرض على الأمة كما حدث في العراق، الذي حدث في العراق استعمار كامل وتسليم لإيران المجوسية كما تعلمون. والمؤسف أن الأمة ما فقهت، كثير من دول حتى العربية لم تفقه هذه الحقيقة، وهي الآن تحارب بنفس سلاحها الذي حدث هناك. والشام الآن والذي يحدث فيه هذه مخاطر، المملكة الآن تهددها مخاطر كثيرة لم يعد سرا، إيران تهدد عن طريق الحوثيين وغيرهم،
هي ليست فقط تهدد بل هي تفعل حقيقة.
نعم نعم نعم. وشاف قديم هذا المخطط،
تحريك أو أتباعها من الداخل
نعم أتباع الذي حدث تعرف عام 1407 مظاهرات داخل الحرم، وهذا جرم إلحاد في دين الله جل وعلا، والدماء التي تسير، وما يحدث الآن من أتباعهم في داخل المملكة وغيرها من تفجيرات وغيرها.
نعم.
كل هذا خطير جدا، في مخاطر يجب أن نكون على مستوى الحدث، وإلا فإننا نخشى والله.
ماذا يجب علينا يا شيخ تجاه هذه المخاطر؟
يجب علينا واجبات كثيرة، لكن أنا أريد من هذا الجانب أحرر معنى القوة حفظكم الله.
أي نعم.
الآن أنا أخشى ما أخشى، بل سمعت هذا، أن كثير من المسلمين الآن يرى أن الدفاع هؤلاء من سواء الإيرانيين أو اليهود في فلسطين أو على الحكومات وعلى الجيوش وفي السلاح فقط. ولما نقول بالسلاح فقط أخذ السلاح المادي، عاد قلنا طائرات سلاح غيرها، معناه يبرر لنفسه ألا يشارك في المعركة، لاحظ، وهذا خطير جدا في وقعنا. قناعة أن كل مسلم دون استثناء يملك نوعا من القوة، بل من أعظم القوة، والمعركة اليوم شاملة لا تتعلق ببلد دون بلد، ولا بفئة دون فئة، ولا شعب دون شعب، ولا فرد دون فرد، لا رجال ولا نساء ممن يحمل التكليف. كيف؟ أنواع القوة حفظكم الله هناك ما يقدر عليها الدول كالجيوش والحرب وغيرها، نحن لا نستطيعها إلا الجبهات المقاتلة كما في الشام وغيرها أو في فلسطين، هذه جبهات معروفة محددة ولا بل يجب أيضا أن نقف معها.
جميل.
نقف معها بالدعم، نقف معها بتجهيز هؤلاء، نقف معها نخلفهم في أهلهم، كل هذا يقدر عليها. هناك من القوة التي نستطيعها وأبدأ به ودائما يقالب أن يكون أخير هو الدعاء. من يعجز عن الدعاء؟ حقيقة الدعاء يعني موسى عليه السلام لما وصل الأمر به، وشوف لاحظ الآية تدبر القرآن في قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. هذه الآية لاحظ تدل على حالة الاستضعاف التي وصل إليها بنو إسرائيل.
نعم.
حتى إنهم جعلوا بيوتهم قبلة أن يصلون داخل بيوتهم كما ذكر العلماء، لكن لاحظ آخر آية وبشر المؤمنين مهما كانت الحال فالتفاؤل موجود. يأتي بعدها وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، لأنه وصل إلى أنه حتى الصلاة يتخطى بها، وصل الاستضعاف إلى أنه هو أوحى الله له وإلى هارون مع بني إسرائيل أنهم لا يستطيعون أن يقيموا شعائرهم، وهذا معنى عظيم جدا ومؤثر. كما نحن نتكلم عن الاستضعاف.
نعم.
يأتي هذا الدعاء مباشرة، يقول الله سبحانه وتعالى بعدك هذا الدعاء الطويل يدعو به موسى وهارون عليه السلام يؤمن.
نعم.
يقول الله سبحانه قد أجيبت دعوتك فاستقيما ولا تتبعان
سبيل
الذين، ثم يقول أوحينا إلى موسى أن أثري، فيأتي على طول الفرج لكن مباشرة بساعة ساعتين. ذكر بعض العلماء أنه سنوات طويلة.
نعم.
حتى لما يقول الله سبحانه قال أجيبت دعوتكما، لا يعني أنه في ذات اللحظة، وهذه مشكلتنا وهو الاستعجال وهو عدم الصبر، نريد أن ننزل العذاب بالعدو مباشرة. لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض والذين قتلوا في سبيل الله الآية كما تعلمون. إذن الدعاء عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بدر لاحظ هذا، ترى أنا أقول من نقاط القوة نتحدث عنها، في مسلم يعجز عن الدعاء؟
لا.
خذ مثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بدر يدعو ربه، فيأتي أبو بكر ويضم الخلف يقول كذاك مناشدك ربك، ومع ذلك يقول سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مستضعفون. هم ما خرجوا للجهاد ولا للقتال، خرجوا للعير، ومع ذلك يصف الله أنهم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لكن انظر تأثير الدعاء، الناس نائمون في تلك الليلة أو أغلبهم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف طول الليل
يستخدم سلاح الدعاء.
سلاح الدعاء، لاحظ لما ذهبوا إلى في قصة جالوت وطالوت، ولما قالوا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر الآية.
نعم.
لاحظ مرة مراحل تصفية، التصفية الأولى
كل مرة يصيرون أقل.
نعم، كل مرة يكون أقل أحسن. إلى أن وصلوا لموضوع النهر، لاحظ
فمن شرب
منه من شرب ومن لم يشرب منه وسقط، حتى وصل قالت لا طاقة لنا بجلود. اليوم بجالوت وجنوده سقط.
هذا
آخر محط،
هذا آخر ناس وأقل ناس.
ماذا قال العلماء قبل أن أذكر؟ قال العلماء إن الذين خرجوا أكثر من 80,000، الذين وصلوا للتصفية الأخيرة
390.
قرابة 3,000، لا قرابة 3,000 وقليل، هكذا ذكر بعض المفسرين. يكفي أنهم فئة قليلة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة
غلبت
فئة كبيرة، لكن اسمع لها، ولما برزوا لجالوت وجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا،
جاء الدعاء.
نعم. في أندونيسيا هددت إيران، عفوا في أندونيسيا هددت اليابان أن ستجتاح أندونيسيا. لاحظ أندونيسيا دولة ضعيفة كانت، واليابان كانت دولة قوية جدا. ماذا فعل المسلمون؟ ما يواجهون اليابان؟ ما عندهم قدرة، توجهوا للمساجد يبكون يتذرعون، فما هي إلا تنزل قنابل هيروشيما. حتى قالت اليابان جهزوا مقابركم، الذي لا يجهز قبره لن نرميه في البحر. ما عندهم شك في هذا كقوة مادية وثنيون، فتوجهوا إلى الله جل وعلا، وما هي إلا تنزل قنابل هيروشيما ونجازاكي وينشغل اليابانيون ويصرف الله الشر.
الله
الدعاء، بس دعاء الصادق المخلص، دعاء المضطر، أمن شوف أمن
يجيب
المضطر إذا دعا. هل مسلم؟ هذه قوة عجيبة جدا، قوة الإيمان، قوة العلم، القوة الحقيقة التي نملكها يا أخي الكريم. وأحرصنا هذا اليوم وهذه الآية أن حتى لا نتخلى عن المساهمة في المعركة العظيمة. الخطورة ما هي؟ تنبع من عدة أمور. واحد، تصور البعض أنه لا علاقة له بما يجري، هذه مسؤولية الدول فقط، لا شك الدول مسؤوليتها عظيمة كبيرة جدا. ثانيا، تورط بعض الناس فيما لا يحسنون. خذ مثال الشباب الذين ذهبوا يقاتلون مع الغلاة، أنا لا أشك في كثير منهم أنه صادق، لكن أخطأ الطريق. ذهبوا لماذا؟ ذهبوا للغلاة الذين يكفرون المسلمين ويقتلون المجاهدين يا أخي الكريم.
وكم من مريد،
نعم، انظر كيف سلم منهم العدو إلا قليلا من باب العدل، ومع ذلك لم يسلم منهم أخوانه. من ذهب؟ أبناؤنا أو كثير من أبنائنا يحبون الشهادة لم يطيعوا كلام العلماء، لم
يسمعوا العلماء إخوانهم.
نعم، ومع ذلك أصبح أدوات في, في, في هذا يعني حقيقة خطير جدا الذي حدث. فأردنا أن نقول لا، كل لهم أنا بتغطى نقول جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم، نعم، وألسنتكم. ثلاث، طيب أنا قد لا أستطيع ولا لا مصالحة مثلا الواحد يشارك في المعركة، نقول هذا مسؤولية الدول والجبهات المجاهدة، لا يسر. طيب عندنا بقي المال وبقي اللسان ببيان الحق، بيان العقيدة، بيان هذه قوة يا أخي الكريم. هذه كلها تبين المقصود. تصور لما تشاهد الآن كل الأمة متحركة. إذن دعا ملك من ملوك الأندلس إلى قتال العدو بعد الصلاة في خطبة الجمعة، فما علم أن امرأة جاءت بظفيرتها، قطعت ظفيرتها، قالت أنا لا أملك شيئا، ولكن خذوا يما كان الظفيرة لها قيمة. مع كل أسف الآن عند بناتنا تذهب للكفيرة لتقضي على شعرها وتتشبه بأعداء الله إلا من عصم الله. لما كان للظفيرة نعم منزلة ومكانة، فقطعتها وقالت افتلوا منها حبلا تربطون به خيلا أو فرسا في سبيل الله. يعني يكفي أنها شعرت أن هناك مسؤولية ملقاة عليها ولو بظفيراتها. نعم، فكيف بالدعاء فلما تتحرك
الأمة
كل هذه قوة الحقيقة. أن نستطيع نواجه العدو ويرهب العدو ويخاف العدو. نعم، محمد بن واسع رحمه الله كان في الجيش، قالوا يعادل أصبعه لما يرفع يدعو 1000 من المجاهدين مع قوة المجاهدين، لم يكن سلبيا. هذه كلها حقيقة الالتزام بأمر الله. خذ مثال من عناصر القوة، البعد عن المعاصي والآثم. يعجز مسلم أن يبعد عن المعاصي؟ قد تقول زي. خذ هذا المعنى. أولا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ركز على هذا المعنى، قال مما تخذل فيه الدول والجيوش هو المعاصي ومخالفة أمر الله. وماذا حدث للرماة في أحد؟ مخالفة باجتهاد من بعض الرماة، لاحظ، من بعض الرماة، والرماة ليسوا إلا جزءا من الجيش، وباجتهاد وحدثت الهزيمة. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. طيب ما الذي أريد أضرب مثال؟ الشيخ عبد العزيز يقول المعاصي مؤثرة. أذكر قصة حدثنا بها شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله الذي توفي عام 99 هجري، زارنا في معهد بريدة العلمي في عام 87 أو 88 هجري، وكنت طالبا في المعهد، فألقى محاضرة في معهد بريدة العلمي أذكر منها هذه القصة وأنسبها للشيخ. يقول لما أراد سعد، لاحظوا التشابه، لما أراد سعد وهو قائد الجيش في القادسية وغيرها، سعد بن أبي وقاص وهو من أبطال الإسلام كما تعلم، كل الصحابة أبطال، أن يقاتل الفرس كان فيه نهر بينهم، دجلة والفرات، كيف يعبر النهر؟ ما عنده قوارب، يطلب القوارب حتى تصنع وحتى تأتي، الجيش يتأثر. فماذا قال؟
عنده مخت.
لما صار في الليل أو قبل الليل قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه اذهب أعطني تقرير عن الجيش بعد صلاة العشاء. فذهب للجيش، فماذا وجد الجيش؟ نائم أو مصلي أو تالي للقرآن أو كل عبادات. فجاء وقدم تقريره لسعد، قال هل رأيت معصية في الجيش كله؟ قال لم أرى معصية. قال إذا صليت الفجر سأركب فرسي وأدعو لخوض البحر هذا النهر فامشوا خلفي. فعلا لما صلى الفجر صف المقدمة، العدو الأمن الخلف جالس ينتظر، فركب الفرس جمد الله لهم النهر.
الله أكبر.
فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء شياطين كذا أو جن، فهربوا بدون قتال، ناس يمشون على الماء.
هذا بلا في قلوبهم الرعب.
نعم قلوبهم الرعب. إذن هذا أنت أشرت نقطة رئيسة الآن غابت عن بال، وهي الرعب. من أقوى العناصر القوة عندنا، نصرت بالرعب، يقولون
بصلاة الله ميزات هذه الأمة شهر. ميزات
هذه نعم ترى الرعب، ذكر بعض العلماء أن الرعب الذي نصر به النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في مع من التزم بمنهجه وسنته. من التزم بالتوحيد يحقق الله الرعب في العدو. فهذا عنصر من عناصر القوة. لو جلسنا نحدد القوة وأعدوا لما استطعتم من قوة لوجدنا أنه لا يوجد أحد، حتى الأطفال يجب أن نعلمهم. نعم والله أمس حدثني شخص عن ابنه أو معه، قال أبشرك هذا الولد، قلت له هل له راتب؟ قال نعم يدرس مدرسة تحفيظ القرآن. نعم وما شاء الله المدرسة كما تعلم في الابتدائي يعطونهم مكافأة أنا لا أدري كم. نعم فقال أبشرك إذا جاء بالراتب غالبا يقسمه نصفين، نصف يأخذ هذا والباقي يقول يا والدي أنفقوا على هؤلاء أخواننا في حلب وإلا في العراق ولا في أبحث عن يساعد هؤلاء المساكين. طفل. نعم وأنا أذكر قصة قبل 20 أو 30 سنة أيام الجهاد في أفغانستان، كنت في زيارة لأحد الأخوة وهو من بيئة ثرية، وكان معي أحد المشايخ، فجاء ابنه ذاك اليوم، ابنه عمره 6 سنوات أو 7 ما تزيد، معه حقة الفلوس هذه
محفظة.
ففتحها وإذا مبلغ كبير قطعا بخانة الآلاف يمكن، وسلمه الإمام المسجد. وكانت ذاك اليوم كما تعلم الجهاد في أفغانستان ودعم الجهاد، والدولة تعلن هذا الأمر وتتقبل التبرعات. قال خذ هذا المبلغ. قال لمن؟ قال تبرع بالإخوان المجاهدين في أفغانستان. مضت السنوات، هذا الشاب الآن يحضر الآن الدكتوراه، خطيب مسجد، حافظ كتاب الله، طالب علم. نعم وقلت هذا من آثار التربية السابقة، مع أن بيئته بيئة أثرياء ليست بيئة علم تقول نشأة،
لكن كان طيب.
تأثير هذا العمل إذن لا عذر لأحد. عناصر القوة كثيرة والله أعلم.
أحسن الله إليك. أنت تكلمت يا شيخ عن الدعاء وقضية التوكل على الله عز وجل ونماذج من دعوة الأنبياء وما قاموا به في 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 مواقف مختلفة على الوضع الذي كانوا فيه وكثرون من الدعاء. طيب هل يكفي، يعني قد يتساءل شخص يقول ما يكفينا بالدعاء ودون أن نأخذ بالأمور المادية في مسألة القوة وندعو فقط؟
هذا السؤال مهم جدا حقيقة، صحيح. وهذا لا شك، أولا أنا أنطلق من قاعدة، لما يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لما استطعتم من قوة، يجب أن لا نستخدم لما، يجب نستخدم كيف. ما دام أمرنا الله جل وعلا بالقوة نقول كيف نحقق القوة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المخير.
وما أيسر في هذا الزمان.
نعم.
وصل لمراحل متقدمة جدا في الصناعة. نعم.
اثنين، الشيخ الإمام القرطبي صاحب التفسير المشهور كما تعلم أحكام القرآن أجاب على هذا السؤال، قال سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر المسلمين كذا بتفلة أو برمية
حد
بوجوه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لحكمة على من سبحانه وتعالى أمر بإعداد القوة وتجهيز القوة. طيب لما جاء الصحابة لاحظ وهو عند الكعبة يقول له في حالة ضعف وشدة ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو لهم؟ بلى والله، لكن ما أراد أن نركنوا للدعاء مع أهميته. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث وقال إن كان من كان قبلكم يؤتى الرجل فيوضع في الحفرة ويشق ما بين لحمه ودمه إلى آخر ما قال. قال والله هذا الشاهد، لأنه قال لا يسد عندي لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم
تستعجلون.
هو يدعو لكن لا يريد أن نركن الموضوع مثلا جانب الدعاء، إنما قال هذا الدعاء وهو مواجه المشركين، مع أنه كان يدعو قبل ذلك. عمر رضي الله عنه قصة جميلة، جاء لقوم من الأعراب عندهم إبل، قال إذا أصيبت الإبل بالجرب ماذا تفعلون؟ قالوا عندنا امرأة عجوز طيبة صالحة نأمرها أن تدعو للإبل فتشفى. قال هذا طيب، لكن ما رأيكم؟ يقول لو أنكم خلطتم مع، لاحظ عبارة عمر رضي الله عنه كما وردت، خلطتم مع الدعاء شيء من القطران، يعني ادهنوها، ودها معروف علاج الجرب هو القطران ومعروف يعرف عند أهل الإبل، أي ادهنوها نوع من الزيت وغيره، ادهنوها فيها وادعوا، لأن الاعتماد على السبب المادي فقط غلط. نعم، أنت الآن وأنت تأخذ علاج أو شيء تسأل الله
الشفاء،
الشفاء ما يكتفي في هذا الجانب المادي. نعم، فقال لو أنكم خلطتم مع هذا الدعاء شيء من القطران. فالإمام القرطبي رد على أولئك الذين يقولون اكتفاء في التوكل فقط، أو مع أنه عظيم التوكل ولا بد التوكل على الله، لكن لا بد من أخذ أسباب المادي، قوة المادية.
ما شاء الله. طيب ما هو المنهج القرآني يا شيخ في بناء القوة؟
حقيقة المنهج القرآني عجيب يا شيخ، ولعلي في الوقت المتاح أشير إلى التدبر يا شيخ. نعم، من أولها مثلا تكرار هذه الآيات القوة في القرآن، كيف؟ أيضا وأعدوا لهم منها، وأعدوا موضوعنا اليوم، وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة،
من قوة. من منهج القرآن أنه يعرض سبل أيضا الأنبياء ويبين لنا نوع القوة. لاحظ، لأن هنا ملحظ أن حتى بعض الأخيار بعض الطيبين يتصورون أن القوة فقط هي قوة المادية. خذ الأمثلة، والفاضل قد يغيب عنه بعض المعاني لسبب معين. لوط عليه السلام لما جاء الملائكة وجاء قوم يراودونهم ماذا قال؟
لو أن لي بكم،
لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هو قصد القوة المادية حتى يطردهم.
رحم الله.
ماذا قال؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى
ركن شديد،
إلى ركن شديد. فلذلك جاء أن قيل جبريل وقيل غيره، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه لا يلزم أن نعرف من هو. نعم، وإلا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أشار إلى أنه جبريل، فطمس أعينهم كما ذكر الله جل وعلا. نعم، في سورة القمر أيضا أنه طمس أعينهم وعاقبهم بعد ذلك، وهذا عقوبة. فقوة الله جل وعلا، موسى عليه السلام أصحابه فضلاء لا شك وهم معه، قالوا إنا لمدركون، البحر من أمامهم وفرعون، يعني هم يقولون ما عندنا قوة مادية نواجههم. انظر إلى موسى ماذا قال، قال كلا، كلمة ردع وزجر، أين القوة التي معك يا موسى عليك السلام؟ قال إن معي ربي سيهدين.
الله،
هنا القوة الحقيقية، ألا إن القوة لله جميعا. لاحظ، فهي على طول الفاء الفورية. فأوحينا إلى موسى
أن يضرب الحجر، كيف طريقة الهداية، كيف سينجو،
أبدا
ترك هذا الأمر.
ولذلك أنا بالمناسبة أشير دائما هذه الأيام إلى معنى، لما نتوجه إلى الله جل وعلا بصدق ونأخذ بالأسباب لا نفكر لاحظ كيف سيهزمهم الله جل وعلا. خلي أعطي أمثلة،
هذا ليس من شأننا،
ليس من شأننا، نحن نفكر نعمل بالسبب. خذ مثال، من ما هو أقوى عنصر في هزيمة المشركين في الخندق وحلفائهم؟ هو الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب، إذا الريح كانت عامل مؤثر، ما كان الصحابة يتصورون أنها ستكون المؤثرة في هذا الجانب. فهذا نوع من قضية الآن الإشارة إلى إعداد القوة. النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب نعطيك يا شيخ راحة بس قليلا، نأخذ اتصال ثم نعود إليك.
تفضل تفضل.
معنا اتصال من الأخ محمد بن عسير. مرحبا أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير.
الله يمسيك بالرضا العافية.
يمسيك بالرضا العافية. تفضل.
سؤالي صاحب الفضيلة، ليش في الوقت الحاضر في هذا الزمن أصبح العلماء الأمة الإسلامية أصبحت الشحناء بينهم بين، وكأنني أحس أنه يكون هناك فيه من هو يقود هذه الأمة، وأصبح بعض العلماء يتنافسون على الفتوى، وبدوا يتنافسون على أن القيادة والعلم عندي أنا. فلا تلاحظ الدكتور أنه إحنا ابتلينا في هذا الأمر، وإحنا أصبحنا اليوم حتى أصبح المتلقي يشك في بعض الأحيان في بعض ما يقولون بينهم بين، ونصبح هناك مهاترات، وأصبحنا هناك فيه من يطلع المنابر ويتحدث، ونسمع هناك شيوخ يقولون لا اكتفوا في الاتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
واضح.
يعني إحنا أصبحنا اليوم في وضع ما نعرف من أينهم، نجد الشيعة عندهم ولاية عندهم مرجعية، إلا أن إحنا لا تجد لدينا مرجعية. ما هي وش السبب، وش العلة؟ وشكرا.
شكرا لك يا محمد. نعم. يجيب على سؤال يا شيخ.
طيب سؤال أعده لي يا شيخ.
سؤاله يتكلم أن العلماء يقول علماء أهل السنة بينهم شحناء وبينهم بغضاء، بينهم بعضهم حرص أن يكون هو في الواجهة، هو يريد أن يكون في القيادة. يذكر أن الشيعة عندهم مرجعية بمعنى أنهم يرجعون لشخص واحد يصدرون عنه، بينما علماء المسلمين كل واحد يفتي بجهة وكل واحد يتكلم من جهة. يقول لماذا لا يكون هناك توحيد وأراء وأن يكون هناك شخص واحد يرجعون إليه؟
أولا أنا أشكر الأخ على مداخلته، لكن لعدة وقفات. الوقفة الأولى أنه تعميم الحكم يصعب هذا الأمر. نعم هناك الخلاف موجود من قديم، والاختلاف على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التنوع فلا يضر، واختلاف التضاد هو المخطير. ثانيا أقول له يا أخي الكريم اطمئن، حقيقة الأمة فيها الآن مكونات للقاء والاجتماع عبر وسائل كثيرة، منها مثلا رابطة علماء المسلمين، ومنها غيرها من أمثالها من الروابط والهيئات التي تلتقي. خذ مثال، قبل أيام صدر عن موضوع الأحداث، فلوس الأحداث، بيان شارك فيه أكثر من قرابة 30 رابطة من روابط على كلمة واحدة. نعم المرجعية الكتاب والسنة، لا يلزم أن نكون فرد في ظل هذه الأوضاع. نعم لا شك أن، ولا أريد أن نتباكى وأن نكون عندنا نقول أين المهدي أو أين المنقذ أو أين أنت يا أخي الكريم. هذا الذي أردت من كلام اليوم، هذا الأخ السائل نفسه قد يكون سبب عظيم في إنقاذ الأمة. نعم فيما يستطيع أن يقوم به يتحمل دور عظيم جدا، ولا أنفي وجوه شيء من الخلاف. ثم المقدمة التي ذكرها، من قال إن الشيعة أو الرافضة على كلمة واحدة؟ أبدا غير صحيح. تحسبهم جميعا
وقلوبهم
شتى، وهم أشبه الناس بالمناسبة باليهود.
هم طوائف متفرقة داخل
هذه الآية باليهود، هم أشبه الناس باليهود وهم حلفاء اليهود بالنسبة، أقصد إيران المجوسية حتى أحدد كلامي، ولا أعمم الحكم على كل الشيعة مثلا أو غيرهم. لا الشيعة درجات، ولذلك ليسوا متفقين. الآن أعطيك مثال، الأحواز، ليس اسم هذه القناة الأحواز. الآن في الأحواز الشيعة العرب تقاتلهم إيران، تحاربهم إيران. الآن في العراق الشيعة العرب تحاربهم إيران والحشد الشيعي. الآن في العراق عدد من المراجع، وليس مرجعا واحد، مرجع الحكيم ولا الصدر. الآن حتى في كل بلد إسلام لا تجد الشيعة على مرجعية واحدة. نعم لكن هم عندهم دولة الآن تحمل مشروعا، خلنا نكون أكثر دقة، أقول نعم عندهم دولة تحمل مشروعا، وكثير هناك من الشيعة من يخالفهم، من الرافضة من يخالفهم من يتبرأ منهم. نعم ليس كلهم على درجة واحدة، لكن وجود دولة تحمل هذا المشروع وتتآمر مع الأعداء، تظهر أنها ضد أمريكا وهي عميلة أمريكا، هذا كلام ليس جديدا يا شيخ. نحن قلنا قبل والله أكثر من 30 سنة، نعم أن إيران تحالف، بل قال هذا لاحظ رؤساء اليهود، آخر عرض من اليهود أنهم يرون إقامة حلف مع إيران لمقاتلة أهل السنة. ورئيس مركز الدراسات في داخل إحدى الجامعات اليهودية يقول نحن ليس لدينا خطر من إيران، الخطورة من أهل السنة. نعم ولذلك الآن تواترت فتاوى العلماء على كفر أمثال هؤلاء الذين الأئمة 12 على الأصول الشرعية الذين خالفوا منهج الإسلام وخرجوا عن الإسلام. فالقول أنهم على كلمة واحدة غير صحيح، لكنهم صحيح في دولة الآن تحمل مشروعا، والبعض يتصور أن كل الشيعة معها، ليس بصحيح، لكنهم بعضهم ضعاف كما في الأحواز أو مستضعفون كما في العراق، لا يستطيعون أن يعبروا عما فيهم. حتى في إيران في لبنان ليسوا كلهم مع هذا الحزب المجرم، نعم حزب الله، والله أعلم.
القضية اللي يميز منهج أهل السنة والجماعة أن مرجعيتهم الكتاب والسنة.
نعم
الإنسان بإمكان أنه يساوم،
نعم
ممكن أن يشترى،
نعم
ولذلك هذا ما يوجد عند الشيعة، أن المرجعية التي يرونها ويرون بأن هذا يصدرون عنه الرأي بإمكانهم أن يشترون أن يغروه، ولذلك يتأثرون. أما منهج أهل السنة والجماعة لا تستطيع أن تشتري العالم،
نعم
بحيث أن يصدر فتاوى من تلقاء نفسه ويضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط، ولذلك هذا ما يميز أهل السنة والجماعة أن مرجعهم هو القرآن والسنة. ما أستطيع أن يعطيك شيء من تلقاء نفسي. شيخ بقي عندنا شيء من الوقت، نريد أن نتكلم عن النماذج غير المادية،
نعم
في ما يتعلق بالقوة.
النماذج أنا أشرت إلى بعضها، الحقيقة من قوة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم.
شوف وإن تصبروا وتتقوا، لاحظ تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
الله أكبر.
تصور الثبرة التقوى ليست هي المواجهة.
الإيمان هو الذي يقود الإنسان.
نعم هو اللي يقود التقوى في هذا الأمر. أيضا عدم طاعة الكافرين. يا أيها النبي لاحظ يقول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بعدها تأتي آيات شوف المقدمة لهزيمة الكفار فيها التحقيق الولاء والبراء. هذه قوة. اليوم الأمة تعاني من هذه المشكلة يا أخي الكريم. نعم. عدم تحقيق الولاء والبراء في كثير من واقعها. فتحقيق الولاء والبراء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما تولهم منكم فإنه منهم.
إن الله هذا إن شاء الله حلقة الله. بإذن الله.
نعم هذا كلام العجيب الاستغفار. والله يا شيخ نحن غافلون عن كثير من المعاني. انظر ماذا يقول هود عليه السلام. يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة. من هي أقوى الأمة في السابق؟ عاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك يقول لهم هود عليه السلام استغفروا ربكم. هم ليسوا ضعاف وما يزدكم قوة إلى قوة. فمن باب أولى أن يكون يزيد الله الضعيف في الاستغفار.
يعني بمعنى أن خلو هذا العبادة سبب في إضعافهم.
نعم فأحسنت. وهذا الجانب أيضا اليقين يا شيخ قوة اليقين. فاصبر إن وعد الله حق
الله.
قابل كما يفعل بعض الإعلاميين وغير ولا يستخفنك الذين لا
يعلمون.
الاستعانة بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. تور الذكر من أقوى ما يحدث وضع الذكر. خذ مثال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة
فاثبتوا
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي تنصرون في هذا الأمر. سبحان الله أين نحن ومعاني الحقيقة قوة في هذا الجيل. إن الله معنا
كل
نعم هذا الجانب الصبر والمصابرة كما أشرت في هذا الإعداد النفسي. اليوم أنا خايف على الأمة من شيء أو من بعض أفراد الأمة الشعور بالهزيمة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قد يأتينا سائل يقول نحن الأعلون. نعم الأعلون بإيماننا بعزتنا. خذ الأمثلة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم إيمان.
زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حدث؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. طيب الأحزاب لما جاءوا ماذا قال الصحابة؟ يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب
قالوا
خافوا هربوا.
هذا ما وعدنا الله
هذا ما وعدنا رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم
من ينتظر
وما بدلوا
تبديلا. الخطورة في التبديل يا أخي الكريم. اليوم هناك مبدلون
يعني مسألة الثبات.
هناك منتسبون لطلاب العلم بدأوا يغيرون ويبدلون. هنا الخطورة لا الثبات حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. مجرد الثبات مؤثر في الثبات في المعركة. كانت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كما حدث في حنين وغيرها يفر يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون مرة أخرى. هذه كلها بعض العوامل التي أشير إليها.
جميل تم لا بأس يا شيخ. يعني هل هناك بارقة أمل يا شيخ يعني في الوضع الآن الذي يشاهد عندما في اليمن في سوريا في العراق في بورما دماء تسيل ولذلك تجد أن بعض المسلمين أصبح عنده شيء من الألم وعنده شيء من الخور ومن الضعف. هل هناك ثمة بارقة أمل أن هذه النكبة التي يعيشها اليوم الناس ستنفرج بإذن الله؟
أي والله أي والله أنا متفائل وأقول في تحدث
وأنت دائما متفائل جميع برامجك صلى الله يوفقك.
كما أنني واثق أنك أمامي الآن نعم واثق بنصر قادم. بل إنني والحمد لله أرى أن أغلب حتى أكون دقيق في عبارة الأدلة التي يستخدمها المتشائمون والقانصون والمهزومون هي من أقوى الأدلة عندي على النصر.
الله أكبر.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم دليل على الخوف. هذا حديث نعم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب كما قرأ القول القديم في أصعب مرحلة مر فيها يعقوب أبناؤه حتى تولى من الحزن وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. وأولاد يقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون منك. يقول يا بني اذهب
فتحسسوا
من يوسف
لا زال على اليقين
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم يأتي بعدها مباشرة شوف الآية التي بعدها في سورة ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، شف
مسنا،
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل النظر، فإذا هو ينتهي آخر مشهد
الله أكبر
وتبدأ مشاهد الفرج.
أئنك لأنت طيب يوسف
المؤسف. نعم المؤسف يا أخي الكريم، شف أن يعتمد الرئيس الأمريكي السابق نعم. وهو عجيب جدا يا شيخ، يقول وهو بنيامين فرانكين وهو من أشهر رؤساء أمريكا، يقول الأمل هو المقوم الأساس للحياة البشرية. أمريكي كافر، ولذلك يعد بسبب مواقفه من أعظم رؤساء أمريكا وما حقق لها. إلى الآن ترى الدولار الذي يطبع إلى الآن بعد عملات الدولار إلى الآن منذ سنوات طويلة هو هذا الرئيس، ما غيروه لأنه حقق لأمريكا طبعا كفارهم نصرا عجيبا، لكن انطلق من هذا. الأمل هو المقوم الأساس للحياة البشرية، ما قال لنا وهو كافر، ألسنا أولى نحن بالأمل؟ طيب ألم يقل الشاعر أعلل النفس بالآمال أرخبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. نحن متفائلون في أدلة يا شيخ. أنا جايكم الآن قبل قليل قرأت تغريدات لأخ أحد النواب الكويتيين اسمه الدويلة
ناصر
الدويلة، وهو مستشار وزير الدفاع، تو أنا عند الباب عندكم هنا قرأت، يبشر يا شيخ ببشائر نعم، وأن إيران بإذن الله منكفئة على نفسها والروس خسروا في الشام كذا يقول، وبدأ يعدد، والعراق الأمريكان خسروا في العراق، وبدأ يعدد بشائر قد تكون فيها تفصيل. نعم اليوم في بشائر، اليوم ترى ليس كل ما يقال عن أوضاع، وإن كان في حلب مآسي وآلام، لكن أبشرك ثابتون من أقوى الأدلة. نعم ثباتهم الآن واستعدادهم للاستمرار في القتال إلى آخر لحظة مع كل ما يجري لهم، أليس هذا أمرا؟ غزة ما هي غزة يا أخي الكريم؟ أنا دخلت غزة قبل عدة سنوات مع رابطة علماء المسلمين. غزة 42 كيلو، تبدأ من كيلو وتنتهي ب 12 كيلو العرض، انظر ثباتها في وسط هذا العالم المحارب لها من كل جهة، من العرب المحيطين بها، من بعض الفلسطينيين المحيطين بها، من اليهود، وأنت تمشي في داخل غزة ترى مزارع اليهود وترى بعض، ومع ذلك ثبات عجيب ورعب عند اليهود، وتعرف ماذا حدث.
صحيح.
طيب ليش لماذا لا يكون عندي أمل؟ بل الأمل قوي ونحن واثقون أن ما يحدث الآن ابتلاء وامتحان لي ولك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض أن تؤدي وأؤدي أنك دورنا كما ينبغي، هذه حكمة الله البالغة، ولا نستعجل، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقولون. أين جاءت هذه الآية في سورة الروم التي بدايتها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نعم والله أعلم.
أحسن الله إليك. نصل في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة المليئة بالتفاؤل. ثبات الإنسان على دينه وهو يؤمن بالله وحده من أعظم ما يغيظ الكفار حينما يصبون عليهم جام غضبهم ويرمون عليهم القنابل وغيرها من أنواع الأسلحة، ومع ذلك يجدون المسلمين يلجؤون إلى الله ويجأرون إليه ويقولون ما لنا غيرك يا الله، هذا الشيء يغيظهم أشد الغيظ. ونماذج كثيرة تحدث عنها القرآن من الذين مثل أصحاب الأخدود عذبوا وقتلوا وحرقوا بالنار، ومع ذلك لم يصدهم ذلك ولم يمنعهم من أن يتراجعوا عن دينهم بل ثبتوا عليه. ولذلك هذه دعوة من مقدمي ومن ضيفي هذه الحلقة إلى أننا نثبت على ديننا حتى نلقى الله عز وجل غير مبدلين ولا مغيرين. باسمي وباسمكم جميعا أستودعكم الله إلى لقاء قادم قريب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.